بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يشرع من التعوذ والبسملة، قال: ويقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة في حق كل مصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. وهذه السورة، أي قراءة ما زاد على الفاتحة، سنة وليس واجبا، فيسن أن يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء سورة. والأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، ويجوز أن يفرق السورة بين الركعتين، ويجوز أن يقرأ بعض آيات من سورة، فكله جائز، لكن الأفضل أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة. يقول المؤلف رحمه الله: تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو الهدي الغالب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ من المفصل، فيقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل من الحجرات على القول الراجح، وقيل من قاف، من الحجرات إلى سورة النبأ، إلى عم يتساءلون، هذا الطوال. والأوساط من عم إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر القرآن. سمي مفصلا لكثرة فواصله، لقصر السور، فتجد أن الفواصل كثيرة. إذن الهدي الغالب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من المفصل، في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. قال أهل العلم: وكون الإمام يحرص على هذا الهدي، أعني القراءة من المفصل، فيها فائدتان: فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما الفائدة بالنسبة للإمام، فإن الإمام إذا ارتج عليه، يعني خلط أو أخطأ في القراءة وكان يقرأ من المفصل، وجد من يفتح عليه، لأنه لا يخلو أحد من المأمومين إلا وهو يحفظ شيئا من سور المفصل. وفيها أيضا فائدة ثانية، وهي فائدة للمأموم، وهي أن تكرار هذه السور على المأموم سبب لحفظه إياها. ولذلك تجد بعض كبار السن، يعني سابقا ممن لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ومع ذلك يحفظ هذه السور، لأنها تتكرر عليه في كل يوم وليلة. إذن هذا هو الهدي الغالب للرسول صلى الله عليه وسلم. وربما قرأ على خلاف ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب المرسلات، وقرأ الطور، بل قرأ الأعراف فرقها بين الركعتين وهي من طوال الطوال، لكن الهدي الغالب ما سبق. قال: يجهر في القراءة ليلا ويسر فيها نهارا. إذن كل صلاة ليلية فالسنة أن يجهر فيها بالقراءة، أما الصلاة النهارية فالسنة الإسرار إلا في الجمعة والعيد والكسوف، فالجمعة يجهر فيها وكذلك العيد والكسوف والاستسقاء فيجهر بها. وأما الصلاة في يوم عرفة فيسر بها حتى ولو كان هناك مجمع من الناس، السنة وردت بالإسرار. قال: فإنه يجهر بها ثم يكبر للركوع. ثم يكبر، أتى بثم الدالة على التراخي إشارة إلى أن هناك شيئا بين فراغه من قراءته والركوع، وهو كذلك أنه يسكت سكتة يسيرة. والسكتات المشروعة في الصلاة ثلاث: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، يسن للإمام بعد التحريم أن يسكت، وهذا السكوت معناه عدم الجهر، أي أنه يقرأ فيه دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية بعد الفراغ من الفاتحة، فإذا قال الإمام ولا الضالين آمين سكت حينئذ. وهذا السكوت له فوائد، سكوت الإمام بعد الفاتحة له فوائد، منها أولا التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، والشارع له نظر في التفريق بين الواجب والمستحب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، لئلا يشرك أو يخلط بين الفرض والسنة. كذلك أيضا نهي عن صوم يوم عيد الفطر تفريقا بين الصوم الواجب الذي هو آخر رمضان وبين المستحب وهو صيام ست من شوال. إذن من الحكم التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. ثانيا من الحكم لأجل أن يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، يعني يسكت حتى يشرع المأموم في قراءة الفاتحة. وثالثا من الحكم لأجل أن يتذكر الإمام ما سيقرأ به إذا لم يكن قد حضر القراءة، لأن الإمام أحيانا يأتي وقد حضر أنه سيقرأ السورة الفلانية، وأحيانا يدخل الصلاة من غير تحضير، فإذا قال ولا الضالين آمين سكت يتأمل ماذا يقرأ. رابعا أيضا من الحكم لأجل أن يشرع الإمام في البسملة، وخامسا لأجل أن يتراد إليه نفسه، لأنه إذا شرع في الفاتحة ثم قال ولا الضالين آمين ثم شرع في السورة قد يكون عليه مشقة، فلأجل أن يتراد النفس إليه يسكت هذه السكتة. وليعلم أن هذه السكتة ليست بقدر الفاتحة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وكون الإمام يسكت بقدر الفاتحة لا أصل له، يسكت سكتة يسيرة بقدر ما يشرع فيها الإمام المأموم في القراءة، أما تطويلها جدا فليس من السنة. قال رحمه الله: طيب، والسكتة الثالثة قبل الركوع. قبل الركوع، فإذا فرغ من قراءته التي بعد الفاتحة يسكت قليلا ثم يركع. قال: ثم يكبر للركوع. يكبر أي يقول الله أكبر رافعا يديه إما إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه كما تقدم. وقوله ثم يكبر للركوع، متى يكون التكبير للركوع؟ يكون التكبير للركوع حال هويه للركوع، بمعنى أنه لا يقول الله أكبر ثم يركع أو يركع ثم يقول الله أكبر، بل التكبير يكون فيما بين الركنين، التكبير يكون فيما بين الركنين ثم يكبر للركوع. وما هو الركوع؟ الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، الركوع الانحناء تعظيما لله عز وجل. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم لله تبارك وتعالى: أولا تعظيم فعلي، وثانيا تعظيم قلبي، وثالثا تعظيم قولي. أما التعظيم الفعلي فهو الانحناء، لأن الانحناء دلالة على التعظيم، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى أخاه أينحني له، قال لا، لأن الانحناء تعظيما لا يكون إلا لله عز وجل. ففيه تعظيم فعلي بالانحناء، وفيه تعظيم قلبي، لأنك تنحني فعلا معظما بقلبك لله عز وجل، وهذا عام في جميع الصلاة. فيها أيضا تعظيم قولي، لأنك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم. فاجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: القلبي والفعلي والقولي. طيب، قال ثم يكبر للركوع. وما حد الركوع؟ ما حد الركوع المجزئ؟ حد الركوع المجزئ أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، متى مست اليد الركبة أو متى مست يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة فقد أتى بالركوع المجزئ. وقيل حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بحيث من شاهده قال إنه راكع، إنه راكع. طيب، هذا بالنسبة لمن كان سليما معافا. طيب، فإن كان الإنسان أحدب قد تقوس ظهره كيف يركع؟ قال العلماء ينويه بالنية، يعني رجل حالة قيامه وحالة ركوعه على حد سواء، فهمتم؟ كيف إذا أراد أن يركع؟ قال العلماء يجدد النية فقط، ينوي وهو يصلي يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر ناويا الركوع، وإن كان هو على حاله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. كلمة فلك في العربية تطلق على السفينة الواحدة وتطلق على الجمع، ما الذي يعين هذا من هذا؟ هو النية والسياق. قال رحمه الله: ويضع يديه على ركبتيه. هذا من السنة أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لأنه أمكن لليدين. قال: ويجعل رأسه حيال ظهره، أي أنه يسوي رأسه مع ظهره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، لم يصوبه ولم ينزله، يعني أنه لا يرفع رأسه ولا يخفضه، بل جاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر من شدة تسويته لظهره. فالسنة أن يجعل رأسه حيال ظهره، لا يكون مقوقسا ولا يرفع رأسه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي حميد الساعدي. قال: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، يعني يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة، الواجب مرة واحدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، في ركوعكم. فالواجب أن يأتي بها مرة واحدة. لكن السنة أن يكررها، وأن يأتي أيضا معها بما يشرع. ولهذا قال: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. فيسن مع التسبيح سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ معنى يتأول القرآن أي يمتثله، يمتثل أوامره. لأن التأويل أيها الإخوة، التأويل في النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة. الوجه الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: التأويل في قوله تعالى كذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه قول ما جاء في سورة يوسف: نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله. هذا المعنى الأول من معاني التأويل، التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. إذن المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان هذا الشيء فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. مثال الخبر: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به. وقالوا أيضا يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل. وإن كان طلبا فتأويله امتثاله، فتقول مثلا: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما معنى يتأول؟ أي يمتثل. فلان لا يفعل كذا، يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فمعنى يتأول أي يمتثل. ومنه حديث عائشة: يتأول القرآن. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. فإن دل عليه دليل صحيح فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. إذن المعنى الثاني من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وإلا ففاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنسان أمسك المصحف وقرأ، لما فرغ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووضع المصحف على الرف. لماذا؟ قال: إن الله عز وجل فإذا قرأت، يعني فرغت، وأنا فرغت. نقول هنا ليس المراد هنا بإذا قرأت يعني فرغت، وإنما المراد إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. ويفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما معنى أتى؟ فعل ماضي، لكن أتى أمر الله نقول سيأتي أمر الله. كيف ذلك؟ نقول لأن الله عز وجل يقول فلا تستعجلوه، فالماضي فالمستقبل هو الذي يستعجل وليس الماضي. وأما إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، كتأويل المعطلة مثلا، قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره جاء ملكه، هذا تأويل فاسد مردود لأنه صرف لللفظ عن ظاهره من غير دليل. يقول: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لما تقدم في حديث عائشة. وإن قال أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن. قال: ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع يرفع رأسه قائلا، يعني حال رفعه، سمع الله لمن حمده. إذن سمع الله لمن حمده تقال بعد أن يرفع رأسه من الركوع وقبل أن يستتم قائما، فهي بمثابة تكبيرة الانتقال تكون بين الركنين. فيقول سمع الله لمن حمده، هذه من يقولها؟ يقولها الإمام والمنفرد، يقولها الإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد كما سيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ربنا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، قال: ويقول نعم وقائلا سمع الله لمن حمده. سمع هنا بمعنى استجاب، ومنه قال الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء. فمعنى سميع هنا تشمل سمع الإدراك وسمع الإجابة، أي مدرك ومجيب، لأن سمع الله عز وجل السمع المضاف إلى الله تعالى له معنيان: سمع بمعنى إدراك المسموع وإدراك الأصوات، ومنه قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والنوع الثاني سمع إجابة، سمع إجابة، ومنه قوله إن ربي لسميع الدعاء. طيب، سمع الله لمن حمده أي لمن أثنى عليه بأوصاف الكمال. قال: ويقول الكل ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد. وهذا الموضع ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات وصيغ. الصفة الأولى أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. شوف، اللهم ربنا ولك الحمد مع إثبات اللهم والواو. الصفة الثانية اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو. الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد بحذف اللهم مع إثبات الواو. الصفة الرابعة حذف اللهم والواو فيقول ربنا لك الحمد. كم هذه من صفة؟ أربع: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني مع إثبات اللهم والواو وحذفهما. يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء، وأكثر رواية ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة. يسجد يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يسجد على الأعضاء السبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد. أمرت، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو أمرنا فالآمر هو الله، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، لم يقل على الجبهة والأنف بل قال على الجبهة وأشار إلى أنفه. لماذا؟ نقول لأنه لما كان الأنف متصلا بالجبهة كان كالعضو الواحد، ولما كان كل منهما له مسمى سمى كل واحد منهما باسمه الخاص، فقال على الجبهة وأشار إلى أنفه. قال والكفين، والكف إذا أطلق أو اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. قال والركبتين وأطراف القدمين، فيجب أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، يجب أن يكون سجوده على هذه الأعضاء السبعة. والسنة أيضا عند السجود أن يسجد، أن يضع كفيه على الأرض، أن يضع كفيه على الأرض مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، هكذا يضعها ويوجهها إلى القبلة. فكون بعض الناس يقول يسجد هكذا أو يسجد ويفرج أصابعه، هذا وإن كان مجزئا لكنه مخالف للسنة. فالسنة أن يضع يديه، أن يضع يديه وأن يضم أصابعها. ولكن أين يضع اليدين؟ هل يضعهما حذاء منكبيه أو إلى فروع أذنيه؟ يعني إذا أراد أن يسجد هل يضع اليدين عند حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين؟ نقول جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين يديه، والبينية تقتضي أن يكون الأطراف الأصابع عند فروع الأذنين تقريبا، عند فروع الأذنين تقريبا، والأمر في ذلك واسع. قال ويقول سبحان ربي الأعلى، لأن الله عز وجل لما أنزل سبح اسم ربك الأعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم في سجودكم. قال ثم يكبر، ويقول أيضا في السجود ما تقدم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والمشروع في الركوع تعظيم الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. والمشروع في السجود مع التسبيح وما يشرع الدعاء. قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قامنا أي حريا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، فقال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. والحكمة من ذلك أن القرآن أشرف الذكر، القرآن أشرف الذكر وأشرف الكلام، وموضع الركوع والسجود موضع ذل وخضوع، فكان من المناسب أن لا يقرأ القرآن في حال ذله وخضوعه بل يكون في حال استقامته وقيامه. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود، أيما أفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. مثال ذلك إنسان مثلا عنده مثلا ساعة كاملة يريد أن يصلي، يقول هل الأفضل أن أصلي مثلا تسليمتين أو ثلاث تسليمات بحيث أطيل القراءة، أو الأفضل أن أصلي 10 تسليمات بحيث أنني كل 5 دقائق أسلم ركعتين؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء طول القيام أفضل وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل. لماذا قالوا طول القيام أفضل؟ قالوا لأن القيام يشرف بما فيه من الذكر، ففيه أفضل الذكر وأكمل الذكر. وقال بعضهم بل الركوع والسجود أفضل، لأن الإنسان لن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذان قولان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله قولا وسطا يجمع بينهما، قال القيام أشرف بذكره، والسجود والركوع والسجود أشرف بهيئته. فالركوع والسجود بهيئته أشرف من القيام لأنه ذل وخضوع لله، لكن القيام يشرف بماذا؟ بالذكر الذي هو فيه، وهو قراءة القرآن. ومن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته كانت متناسبة، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف خفف. قال البراء بن عازب رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فقعوده قريبا من السواء. فهذا هو السنة، أن تكون الصلاة متقاربة. بعض الناس تجد أنه يطيل القيام ويخفف الركوع والسجود، وبعضهم يخفف القيام ويطيل السجود أو الركوع. هذا وإن كان مجزئا وصحيحا، لكن السنة أن تكون متناسبة. إذا أطلت القيام أطل الركوع والسجود، لكن لا يلزم أن يكون الركوع والسجود بطول القيام. فالقيام مثلا قرأ لمدة 3 دقائق، لا نقول أنك تركع لمدة 3 دقائق، لا، لكن يكون ركوعك طويلا بحيث يكون متناسبا مع القيام. قال رحمه الله ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى. ثم يكبر يعني رافعا من السجود، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. إذا قام من السجود يجلس مفترشا بأن يقعد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. والجلسات في الصلاة 3: افتراش وتورك وتربع. افتراش وتورك وتربع. أما الافتراش فيكون في جميع جلسات الصلاة سوى التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، يكون في التشهد الثاني. وأما التورك فالتورك يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذه ضوابط للتورك. التورك يكون في التشهد الثاني من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فخرج بقولنا يكون في التشهد الثاني أنه لا يتورك في التشهد الأول، وخرج بقولنا الذي يعقبه سلام المسبوق. فلو أن شخصا دخل مع الإمام في صلاة العصر في الركعة الثانية، الإمام لما جلس في الركعة الرابعة تورك، المأموم هل يتورك؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن هذا التشهد لا يعقبه سلام، هو جلوس لأجل متابعة الإمام فقط. طيب، من الصلاة ذات التشهدين خرج بذلك الثنائية كالفجر والنافلة، كالفجر والنافلة. والتورك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على صفات 3، على صفات 3. الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى. أن يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى. والصفة الثانية أن يدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه. والصفة الثالثة أن يخرج كلتا رجليه عن يمينه ويجلس على مقعدته. هذه كل صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل: ما هي الحكمة من التورك؟ ما هي الحكمة من التورك؟ الجواب: أولا، الحكمة ورود الشرع. كل شيء ورد به الشرع فالشرع بذاته حكمة. ولذلك لما عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لم تقل: لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة والصيام لا يتكرر إلا في السنة مرة. لا، عللت، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، نلتمس حكمة في ذلك. من الحكم في التورك: أولا، التفريق بين التشهدين، بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وثانيا، لأجل أن يتذكر الإمام حاله فيما إذا نسي. يعني لو فرض أن الإمام غفل، فإذا رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الثاني، وإذا رأى نفسه مفترشا علم أنه في التشهد الأول. ثالثا، أيضا تنبيه الداخل إلى المسجد. فالإنسان إذا دخل المسجد ووجد الجماعة جالسين، ما لا يدري هل هم في التشهد الأخير أو التشهد الأول، كيف يصنع؟ يقول: ينظر. إذا رأى الإمام مثلا أو المأمومين إذا كانوا يحرصون على السنة، إذا رآهم متوركين علم أنهم في التشهد الأخير، وإذا رآهم مفترشين علم أنهم في التشهد الأول. طيب، الثالث من الجلسات الصلاة التربع، وهذا يكون في حال العجز، في حال العجز عن القيام. السنة لمن عجز عن القيام أن يجلس موضع القيام سواء قبل الركوع أم بعده متربعا. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. هذه ثلاث جلسات في الصلاة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق ببقية صفة الصلاة. نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وأنا فاتني التسجيل في الاعتكاف ولا يسمح بالنوم في المسجد، فهل ذهابي لغرفتي للنوم يدخل في حاجة الإنسان التي لا تبطل الاعتكاف؟
لا، الخروج للنوم ما اعتكاف هذا، يعني كونه يقول لا أنا اعتكف أذهب أنام 8 ساعات وأرجع، نقول هذا ليس اعتكافا. أقول ليس اعتكافا، فالاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا وتفرغ إلى الله وتفرغا لطاعته. إذا قدر أن هذا الرجل لم يتيسر الاعتكاف فليلازم، يعني إن شاء الله تعالى يأتي إلى الصلاة ويستغل ما بين الأذان والإقامة في الدعاء والذكر، ويحرص على البقاء في المسجد، ويكون إن شاء الله مشاركا للمعتكفين في الأجر والثواب. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. سؤال الثاني يقول: من أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر هل عليه القضاء؟
ليس عليه القضاء ما دام أنه نوى الصيام أو لم يقطع نية الصيام، فيصح صومه، لأن القول الراجع أن رمضان تكفيه نية واحدة ما لم يقطع الصيام. فإذا ما دخل عليه رمضان ونوى أن يصوم رمضان، لا يحتاج كل ليلة أو قبل الفجر أن يقول اللهم إني نويت أن أصوم أو يبيت النية، لا يحتاج. تكفي رمضان، تكفي نية واحدة ما لم يقطع الصيام. فإذا قطع الصيام لسفر أو مرض أو امرأة حاضت، فإذا أرادت العود تجدد النية. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. السؤال الثالث يقول: هل صحيح أن التهجد لا يسمى تهجدا إلا إذا سبقه نوم؟
نعم، التهجد والناشئة كلاهما من قيام الليل، كلاهما من قيام الليل، فيدخلان في قيام الليل، لكن الفرق بينهما قال العلماء: التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. فإذا نام الإنسان نوما طويلا مستغرقا ثم قام يصلي، هذه الصلاة تسمى ماذا؟ تهجدا. ولو نام نوما خفيفا ثم قام يصلي فهذه الصلاة تسمى ناشئة. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. تتمة السؤال يقول: وهل السنة إحياء العشر الأواخر وعدم النوم في ليلها؟
السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يجتهد فيها، يعني في العشر، ما لا يجتهد في غيره، فيحيي الليل بالصلاة والدعاء والذكر وطاعة الله عز وجل. فالسنة أن يشغل الليل كله بالطاعة وأن يكون نومه في النهار، يعني إذا صلى الفجر نام. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. الشيخ نسائي يسأل يقول: من فاته الوتر مع الإمام أو يريد الصلاة بالليل، يريد الصلاة بعد أن أوتر مع الإمام،
أوتر مع الإمام،
نعم، كيف يصلي؟
أوتر مع الإمام أو فاته الوتر؟
أنا شيخ وسأل قبل الدرس.
لا، هو قصده يعني أنه إذا أوتر الإمام يقوم ويأتي بركعة ويجعل الوتر آخر الليل. اللي فهم من السؤال نريد أن الإمام إذا قام وأوتر وسلم الإمام ويقوم يأتي بركعة شفع حتى يشفع هذا الوتر، هذا وإن كان جائزا لكن مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه رضي الله عنهم لما صلى بهم وقالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولأنه أيضا قد يكون مدعاة للرياء، الناس يسلمون وهو قائم، يعني انظروا أنا أقوم آخر الليل. فالسنة أن يسلم مع الإمام، وإذا قدر أنه أراد آخر الليل يصلي فليصلي مثنى مثنى. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. السائل يسأل يقول: أحسن الله لكم، بما يكون الفصل بين الفرض والنفل، وهل هو خاص بالجمعة أم عام في الصلوات كلها؟
لا، عام في جميع الصلوات. السنة إذا سلم من الفريضة أن لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، يتكلم بالذكر أو ينتقل من مكانه أو نحو ذلك. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. يقول: تفسير سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب، هل هو تفسير باللازم؟
لا، السمع المضاف إلى الله عز وجل نوعان: سمع إدراك وسمع إجابة. سمع الإدراك أنه سبحانه رب وتعالى يسمع وهو السميع البصير. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سمع ماذا؟ سمع إدراك. وسمع الإجابة أنه يجيب الدعاء: إن ربي لسميع الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا يسأل عن: كيف يجلس المصلي إذا أوثر بثلاث يجلس في الثانية، هل يجلس في الثالثة بالافتراش أم بالتورك؟
إذا إيش؟
إذا صلى الوتر ثلاث ركعات متصلتين هل يجلس في الثالثة؟
لا، يجلس مفترشا. نحن قلنا التورك ضابطه أنه يكون في التشهد الثاني من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، والوتر ليس فيه إلا تشهد واحد فقط. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل من علامات لليلة القدر جزاكم الله خيرا؟ هل من علامات لليلة القدر؟
إن شاء الله نذكرها اليوم كم؟ بعد أربع أيام، لكن لها علامات، منها علامات مقارنة وهي ما يشعر به المؤمن من الطمأنينة والحرص على العبادة، ومنها أنها ليلة بلجة ساكنة ليس فيها عواصف ولا قواصف، ومن علاماتها أيضا اللاحقة أن استجابة دعاء المؤمن إذا دعا الله عز وجل، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، ونذكر هذا إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله.
نعم. حفظكم الله. أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل تشرع قراءة الفاتحة في الصلاة حال قراءة الإمام؟
نعم، ظاهر السنة بل كالصريح أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم. أحسن الله لكم شيخنا. هذا يقول بعضهم أنه لا يرجح بين الأقوال إلا مجتهد مطلق، فما صحة؟
صحيح الترجيح بين الأقوال، إنما يرجح من كان عنده آلة الترجيح والاجتهاد، بأن يكون عنده علم في الأدوات التي يتمكن بها من الترجيح، علم بأصول الفقه وعلم بمصطلح الحديث إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: لو قامت مؤسسة خيرية بجمع مال التبرع لهدف ما فتحقق ذلك الهدف وبقي شيء من المبلغ، هل يجوز الانتفاع به؟
إذا قدر أن جمعية خيرية ونحوها جمعت مبلغا لغرض معين، يعني لبناء مسجد مثلا من المساجد، وبني هذا المسجد وفضل أموال، بقي أموال، فماذا يصنع بهذه الأموال؟ الجواب أن هذه الأموال ترصد لهذا المسجد، ربما يحتاج فتجعل نفقة لهذا المسجد، يشترى به أشياء وأغراض. لكن لو قدر أن هذا المسجد قد تكفل به شخص مثلا صيانة ونظافة، بحيث أن بقاء هذه الأموال لا ينتفع به، حينئذ تصرف في مثله، يعني في بناء مسجد آخر. نعم.
أحسن الله. هل سأل يقول: في قواعد اللغة العربية الفعل يتبع الفاعل، ولكن في القرآن نجد: كذبت قوم وقال نسوة جزاكم الله خيرا، يعني في التذكير والتأنيث يا شيخ.
كيف
يعني يقصد يا شيخ في التذكير والتأنيث وقال نسوة؟
ايه يعني جمع، هذا جمع تكسير مو جمع مذكر سالم. ايه وقال نسوة في المدينة، وش يريد؟ ماذا؟
وقالت نسوة.
ها؟
وقالت
وقال نسوة في المدينة. الجمع هنا ليس جمع مؤنث سالم، وإنما جمع تكسير. التأنيث في الفعل إنما يجب إذا كان الجمع جمعا سالما. قال وأيضا التأنيث لفرج حقيقي، قال ابن مالك رحمه الله: وإنما، يعني في التأنيث، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. إنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. فالمؤنث تأنيث مجازي أو يكون تأنيث جمع تكسير، هذا لا يجب، يجوز تقول قالت نسوة وقال نسوة.
أحسن الله. هذا السؤال الأخير شيخنا يقول: حدث لي حادث وانكسرت ساقاي وخاصة كعب القدمين، ومن الصعب علي ثني الإصبعين في القدم، ويلومني كثير من المصلين لذلك، وأذكر لهم السبب كل مرة. لا يستطيع يعني يثني أصابع رجليه
عند السجود،
عند الجلوس، على عند الجلوس للتشهد.
يتقي الله، اتقوا الله ما استطعتم، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا علي من كلام الناس. الإنسان أخوان خذوا قاعدة: متى أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين عباده. التعامل مع الله عز وجل، ومتى أصلحت ما بينك وبين الله فالذي بينك وبين خلقه على الله يصلحه، لكن أنت أحسن النية والقصد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.